السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الطهارة الجزء الأول. ما هي أقسام المياه؟ الجواب: المياه تنقسم إلى قسمين، طاهر ونجس. فالطاهر طاهر بنفسه، مطهر لغيره، كماء البحار والأنهار والعيون والسيول وغير ذلك. وما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فهو نجس، لا يجوز التطهر به لا في الوضوء ولا في الغسل ونحوهما. سؤال: ما حكم الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري؟ والجواب: لا يجوز للجنب ولا للحائض ونحوهما الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فإذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه أجزأ الوضوء والاغتسال منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث. سؤال: حكم كشف العورة عند الاغتسال؟ ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام، وهو مقتضى الحياء من الله، وسترها بحضرة غير زوجته وأمته واجب، وكشفها حرام، ونظر غير زوجته وأمته إليه حرام إلا لضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. سؤال: ما حكم الوضوء بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أو الخزانات؟ والجواب: لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة. سؤال: ما حكم الاغتسال أو الوضوء بالماء المتجمع من المطر في برك صناعية؟ والجواب: الأصل في الماء أنه طهور بنفسه، مطهر لغيره، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس، لا يجوز التطهر به ولا الاغتسال به. سؤال: هل يجوز التوضؤ أو الاغتسال بماء البحر؟ والجواب: يجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء سواء كان ماء بحر أو ماء نهر أو ماء عيون، لقوله صلى الله عليه وسلم: عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. سواء عندك ماء حلو أو لم يكن عندك، فماء البحر طاهر بنفسه، مطهر لغيره. سؤال: هل يجوز الوضوء أو الغسل أو الشرب من ماء بئر راكد لمدة 4 أشهر فأكثر؟ والجواب: إذا كان الماء في البئر باقيا على أصل خلقته فهو طاهر، يصح الوضوء منه والشرب منه، ولا يضره طول المكث ولا الملوحة في طعمه لأنه باق على الأصل، إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة فلا يجوز التطهر به. سؤال: ما حكم الوضوء أو الغسل من الماء الذي في برك السباحة؟ والجواب: إذا كان ماء المسابح صاف لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه بنجاسة، ويضاف إليه من حين لحين ماء آخر وتنقية وتطهير له مستمر، صلح للوضوء والغسل منه للصلاة وغيرها. سؤال: ما حكم استعمال مياه المجاري في الوضوء والغسل بعد تنقيتها وتصفيتها؟ والجواب: الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس عليه ومرور الرياح عليها ونحو ذلك. فهذا الماء يجوز التطهر به إذا عاد إلى أصل طبيعته. أما مياه المجاري التي تؤخذ من المراحيض والحمامات وغيرها مما هو نجس فالأولى ترك ذلك احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع من مياه المجاري والمراحيض. ولا بأس باستعماله عند الحاجة لسقي الحدائق ونحوها. ما الحكم إذا أصابت مياه المجاري المنقات والمصفات ثوب الإنسان؟ والجواب: إذا كان الماء المتنجس كثيرا وزالت عنه أوصاف النجاسة لونا وطعما وريحا صار طهورا، فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو بدن أو مكان، وإن لم تزل منه أوصاف النجاسة بل بقي بعضها. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يبول في الحمام؟ والجواب: يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك الحمام. سؤال: حكم الاغتسال في الحمام الذي فيه مرحاض لقضاء الحاجة؟ والجواب: الأحسن أن يكون موضع الاغتسال منفصلا عن محل قضاء الحاجة بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها، لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله، وعليه أن يحفظ نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجس بأي وسيلة ممكنة. سؤال: ما حكم استعمال الحمامات الإفرنجية عند قضاء الحاجة؟ والجواب: يجوز للإنسان قضاء حاجته في حمام يشتمل على مرحاض أو حمام أو كرسي إفرنجي، وعليه أن يتحفظ وأن يتق النجاسة خشية أن تصيب بدنه أو ملابسه عند قضاء الحاجة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فإذا لم يكن لديه ماء فعليه أن يستنجي بثلاثة أحجار منقيات. فإن لم تنقي زاد. لكن يقطعه على وتر فيستجمر بثلاثة أحجار أو بخمسة ونحو ذلك. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ والجواب: الأصل أن يبول الإنسان وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب. ولكن إذا دعت الحاجة إلى البول قائما جاز له ذلك، لما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ولو بال الإنسان قائما من غير حاجة لم يأثم، لكنه خالف في قضاء حاجته الأصل والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم نتر الذكر؟ والجواب: لا ينبغي للإنسان نتر ذكره لإخراج بقية البول للآثار المترتبة على تعاطي النتر للذكر، فإنه يتسبب عنه سلس البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة، فلهذا ينبغي ترك النتر والبعد عنه. سؤال: ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليا؟ والجواب: يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها، ولا يشرع لمن يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده، لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة: غفرانك، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجوز دخول الحمامات الحالية بالقرآن أو بشيء فيه ذكر الله عز وجل؟ لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف، أما الشريط ونحوه المسجل عليه القرآن وكذا كتب العلم مسجلة أو مكتوبة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة، أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة إذا خاف عليها. ويكره الدخول بالسلاسل التي تحمل اسم الله إلى بيت الخلاء إلا إذا خاف عليها من السرقة أو الضياع، فيرخص له في دخوله بها محافظة عليها، لأن حفظ المال أمر مطلوب. سؤال: حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة؟ يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء أو العمران عند البول أو الغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أخرجه أحمد ومسلم عليهما رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، خرجه البخاري ومسلم. وإذا كانت الحمامات أعدت مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لها فيجوز للضرورة استعمالها والاستغفار من ذلك، والله أعلم. سؤال: حكم الاستنجاء من الريح؟ والجواب: يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو، لكن متى خرجت الريح بعد الوضوء بطل الوضوء، ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا، وإنما يسمى استنجاء إذا كان بالماء، أما إن كان بالحجارة فإنه يسمى استجمارا. والوضوء يبدأ من المضمضة، أما الاستنجاء والاستجمار فهو فطرة يتنزه منه الإنسان دائما. سؤال: هل يلزم الاستنجاء كل مرة يريد أن يتوضأ فيها المسلم؟ والجواب: لا يلزم الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، إنما يلزم المسلم الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه، وبغسل دبره إذا خرج منه غائط، ثم يتوضأ للصلاة. سؤال: ما الحكم إذا خرج من ذكر الإنسان غير بول ولا مني؟ والجواب: يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ، فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل. ثم يتيمم للصلاة إذا أراد الصلاة. سؤال: هل الهواء الذي يخرج من دبر الإنسان وهو الفساء أو الضراط ينقض الوضوء؟ وهل يجب الاستنجاء منه أم يكفي الوضوء العادي؟ والجواب: الفساء والضراط من نواقض الوضوء، فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء. سؤال: نستعمل المناديل من ورق ونحوها في الاستجمار، فليجب بعد استعمال المناديل أن نغتسل بالماء؟ والجواب: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها في الاستجمار، وتجزي إذا نقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا، ويجب أن لا ينقص عن ثلاث مسحات، ولا يجب استعمال الماء بعده، لكنه سنة. لأن استعمال الماء هو الأصل في الطهارة. سؤال: حكم استعمال السواك داخل المسجد وعند الوضوء؟ والجواب: سواك سنة، ويتأكد كل ما دعت الحاجة إليه من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير رائحة فم ونحو ذلك، ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ فيه حتى لا يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد. سؤال: هل يجوز استعمال السواك داخل الصلاة؟ والجواب: لا يشرع للمصلي أن يتسوك وهو في الصلاة، وإنما يشرع السواك عند الدخول في الصلاة قبل التكبير، ويشرع التسوك في نهار رمضان والإنسان صائم، فهو سنة مشروعة مؤكدة للصائم والمفطر. سؤال: ما حكم الختان للطفل؟ ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، والأمر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأباط. متفق عليه. والختان سنة من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في حق الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء. سؤال: هل للاختتان احتفال؟ والجواب: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للختان في الإسلام احتفال، وجعل الختان يوم المولد النبوي مع الاحتفال به ذلك اليوم بدعة محدثة ومردودة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. سؤال: ما حكم الاختتان لمن أسلم حديثا؟ والجواب: الختان من سنن الفطرة وهو مشروع لجميع المسلمين، لكنه ليس شرطا من شروط الدخول في الإسلام. وإذا شق على هذا المسلم الجديد، خاصة إذا كان كبيرا لكبر سنه، سقط عنه فلا يكلف به، خشية أن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله في الإسلام. سؤال: ما حكم ختان البنات؟ هل هو مستحب أو مكروه؟ والجواب: ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وذكر منها الختان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. فختان النساء مكرمة لهن، وينبغي ألا يبالغ في قطع بغضها في الختان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك. سؤال: متى يحلق شعر العانة؟ والجواب: حلق العانة، وهي الشعر النابت حول القبل، من سنن الفطرة، ولا ينبغي تركه أكثر من 40 يوما بدون حلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أخرجه مسلم. ولا أثر لتأخير حلق العانة إلى ما بعد 40 على صحة الصلاة. سؤال: ما حكم قص الشارب وإعفاء اللحية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحاء خالف المجوس. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فليتق العبد ربه وليبقي شعر لحيته ويقص شاربه. وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل عليه ذنب؟ والجواب: السنة قص الشارب لا حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه. ولو حلق الرجل الشارب فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه. سؤال: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟ والجواب: حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار والمشركين والمجوس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وغير ذلك من الأحاديث. وإعفاء اللحية تركها على حالها وتوفيرها، إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وتجنبا لمشابهة المشركين والمجوس. سؤال: ما حكم الصلاة وراء إمام يحلق لحيته؟ والجواب: حلق اللحية حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. أخرجه مسلم. في رواية: جزء الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. متفق عليه. والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني كإمام الجمعة والصلوات الخمس. وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم يمتثل للنصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة. ولم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين. فاتقوا الله ما استطعتم. سؤال: هل إعفاء اللحية وقص الشارب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المستحبات؟ والجواب: إعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحلقها حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقها وأمره بمخالفة المشركين والمجوس في ذلك. والأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة، ولا يجوز للمسلم إطالته بقول صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ولعموم الأحاديث الآمرة في قص الشارب. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فهذه الأحاديث تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وتحريم حلقها وقصها. ومن زعم أن إعفاء اللحية سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة، لأن الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة لصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من استهزأ باللحية وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما، يوجب ردته عن الإسلام، لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.